أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد على أبواب التوحيد: قوله باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والأولياء أنهم ينفعون ويضرون، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب، ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة. فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية المترجم بها ومن نزلت فيه، تبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق عند الله وأعظمهم جاها عنده، حرص واجتهد في هداية عمه أبي طالب في حال حياته وعند موته، فلم يستطع ذلك ولم يقدر عليه، ثم استغفر له بعد موته فلم يغفر له بل نهاه الله عن ذلك. قال الزجاج: أجمع المسلمون على أن
أفضل الخلق، فغيرهم باب أولى، والمراد بهداية هنا هداية التوفيق والتسديد، كونه يقبل الحق ويرضى به، هذا إلى الله. أما هداية الدلالة والإرشاد والبيان، هذه نعم يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ويمسك الرسل والدعاء. نعم،
صلى الله عليك. قال الزجاج: أجمع المسلمون على أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، وذلك أن أبا طالب قال عند موته: يا معشر بني عبد مناف، أطيعوا محمدا وصدقوه تفلحوا وترشدوا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عم، تأمرهم بالنصح لأنفسهم وتدعوها لنفسك؟ قال: فما تريد يا ابن أخي؟ قال: أريد منك كلمة واحدة، فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا أن تقول: لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله تعالى. قال: يا ابن أخي، قد علمت أنك صادق، ولكني أكره أن يقال جزع عند الموت، ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة ومسبة بعدي لقلتها، ولا أقررت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك، ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف. انتهى.
صلى الله عليه وسلم. سبقت الشقاوة. صلى الله. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله الثبات على دينهم.
قوله في الصحيح أي الصحيحين عن ابن المسيب، وهو سعيد بن المسيب المخزومي القرشي، أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار الحفاظ العباد، اتفقوا على أن مراسيله أصح المراسيل. قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80. قوله عن أبيه: وأبوه المسيب صحابي، وكذا جده حزن صحابي، استشهد باليمامة. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي ظهرت عليه علامات الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. يحتمل أن يكون المسيب حضر هذه القصة، فإن المذكورين من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكانوا يومئذ كفارا، فمات أبو جهل على الكفر وأسلم الآخران. وفي هذا جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وجواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه، قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم.
وجواز حمل العلم،
جواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه، يمكن حمل التحمل الكافر أحسن الله منه حال كفره، مثل حديث هرقل حديث أبي سفيان، يمكن تحمل الكافر يعني إذا روى بعد إسلامه.
وجواز حمل العلم إذا
قال جواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه، أن المسيب كان كافرا وقتها
ثم تحمله،
لأنه إن ثم تحمله بعد ذلك ورواه كما في حديث هرقل صلى الله عليه وسلم.
نعم حديث سفيان.
قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم، منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها. قاله في الشرح قوله قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي قل هذه الكلمة لأنه يعرف معناها وما دلت عليه من البراءة من كل معبود سوى الله.
نعم أبو طالب يعرف معناها، نعم، ولهذا امتنع، لأنه إذا قالها ما ترك ملة عبد المطلب، ترك الشرك. نعم
صلى عليك. فلو قالها في تلك الحال لنفعت، لأنه لا يقولها إلا عن اعتقاد لمعناها وما دلت عليه، وفيه معرفة تفسير قوله قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم، وأن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، قاله المصنف رحمه الله. وقوله كلمة بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز رفعها على احتمال لمبتدأ، قاله القرطبي.
يعني هي كلمة، نعم
صلى الله عليه. قوله حاج لك بها عند الله، وبتشديد الجيم من المحاجة جواب الأمر، أي أشهد لك بها عند الله. فيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، فلو قالها نفعته وإن لم يعمل شيئا غير ذلك. قوله فقال له، أي أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة الملعونة التي يتعلق بها المشركون الأولون والآخرون، وهي تقليد الآباء والكبراء، وأخرج الكلام مخرج الاستفهام،
كما قال الله عن الكبراء قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، وإنا على آثارهم مقتدون. نعم
وأخرج الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة عندهم، ولذا اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكراره، فلأجل وضوحها عندهم اقتصر عليها، قاله المصنف رحمه الله. وملة عبد المطلب هي عبادة الأوثان والشرك بالله في إلهيته، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملته هو وما بعدها الخبر، هو على ملة عبد المطلب. قد رواه الإمام أحمد بلفظ أنا على ملة عبد المطلب، فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور، لأنه لو حكاه بلفظه لأوهم عود الضمير إلى المتكلم، وهو من التصرفات الحسنة، قاله الحافظ بن حجر. قوله أبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ بن حجر هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، فيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلاف، قاله المصنف رحمه الله تعالى. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، وفي رواية مسلم أما والله لا أستغفرن لك، قال النووي وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، والحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار. قوله فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي، والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. قد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخر فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد. قد روى الطبراني عن عمرو بن دينار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى نهاني عنه ربي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. قد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخر فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد. قد روى الطبراني عن عمرو بن دينار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى نهاني عنه ربي. فقال أصحابنا استغفر لأبائنا كما استغفر نبينا صلى الله عليه وسلم لعمه، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال الحافظ بن حجر ويظهر أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره. يوضح ذلك ما يأتي في التفسير، فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعود أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيحين انتهى. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين، وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. قاله الحافظ بن حجر. قوله وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قال ابن كثير يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس ذلك إليك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه، فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفيه جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه وكونه استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. قاله المصنف رحمه الله وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وتوفيت خديجة رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام. ومن حكمة الرب تبارك وتعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون ما سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه وأكرمهم عليه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه ويؤويه وناله بسببه من الأذى ما ناله وحصر في الشعب سنوات وقاطعته قريش من أجله، وكان ينشد الأشعار في الذب عنه ومدحه والثناء عليه وعلى دينه الذي يدعو إليه. ومن ذلك قوله في قصيدته اللامية المشهورة ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل قد صارحون بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل تافلي كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل، كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، إلى أن قال لعمري لقد كلفت ودا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل، فمن مثله في الناس أي مؤمل، إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على أي حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه سورة المتطاول، حديث بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقا غير باطل. وفي قصة وفاة أبي طالب المروية في الصحيحين وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه فلم يسلم بل مات على ملة عبد المطلب التي هي عبادة الأوثان والشرك بالله، ونزل في حقه إنك لا تهدي من أحببت، واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، وأنزل الله في النهي عنه قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، الرد على الرافضة الذين يزعمون إسلام أبي طالب، وعلى الشيخ أحمد زين دحلان الذي ألف لهم كتابا في إسلامه سماه أسنى المطالب في إسلام أبي طالب، مع ما ورد في قصة وفاته وما نزل في ذلك من الآيات وما تظاهرت به الأحاديث من أن له نعلان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، نسأل الله السلامة والعافية بمنه وكرمه، ونعوذ به من زيغ القلوب ورين الذنوب وعمى البصائر.
ذكر قال ان بين موت خديجه رضي الله عنها وابي طالب ثلاثه ايام، وابن عبد البر احسن الله اليك ذكر اطوال لكن ما ذكر ثمانيه ايام، ذكر سبعه.
هذا عاده مثل هذه يكون في اختلاف قليل يكون مقارب، المقصود ان اجتمع الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. صلى عليك. قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
هذه قصة والعبرة والعظة، النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق وأفضل خلق وأصح الناس، وأبو طالب عمرو بن حمي ويذده ويعوذ، ومع ذلك ما قد الله الإسلام لأبي طالب بحكم بالغة، ومنها أن يعظ الناس أن الهداية بيد الله عز وجل، وأن الله هو الهادي، وأن هداية القلوب إنما هي بيد الله عز وجل، ومنها أيضا من الفوائد أن العمل لا بد منه، وأن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان إنما يجازى بعمله في رد على الجبرية الذي يقول الإنسان بعمله، وأن أبا طالب لو تكلم بكلمة نفعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال جزاء بما كانوا يعملون، فذوقوا العذاب بما كنتم تعملون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، فالأعمال الصالحة على التوحيد سبب في دخول الجنة، والأعمال السيئة وعظم الشرك سبب في دخول النار. نعم، إذا بلغت الروح للحلقوم انتهى هذا قبل. نعم.